بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
سوف يكون في الدرس القادم تطبيق عملي لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يكون معنا هنا فوطة منديل وحوض وإبريق. من يجهزها؟ من يجهز الإبريق والحوض والفوطة؟ بارك الله فيك، لك الأجر إن شاء الله. حوض كبير وإبريق، هذا حق الوضوء، وتحته منشفة عشان ما تبلل المسجد. بارك الله فيك. الدرس القادم إن شاء الله. اليوم نستعرض الأحاديث، والدرس القادم نطبق تطبيق عملي في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام: باب الوضوء.
باب الوضوء، نعم، أي الأحكام التي وردت، النصوص التي ثبتت. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث بدأ به المؤلف لأن فيه شيء قبل الوضوء، وهو استعمال السواك، دل على أهمية السواك في الوضوء وأهمية السواك في الصلاة. استعمالات السواك أتت في مواطن كثيرة. ما هو السواك؟ السواك هو كل ما يستاك به ويشاص به الفم. إن طبع في أذهان البعض أنه عود الإراك، والإراك عبارة عن جذر شجر يخرج في مناطق أرضها شبه مالحة، وتسمى أشجار الإراك، وهو يخرج في المناطق القريبة من البحر، غالبا لا تكون في الأماكن الحلوة، وهو كثير في مناطق جازان وفي الساحل وفي بعض الأماكن فيها. وأيضا هناك بعض الأشجار عودها كذلك، وهو يدخل فيه كل ما يشاص به الفم وينظف به الأسنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. الأمر هنا ليس أمر اختيار أو تفضيل، إنما أمر إلزام، لأن الترك يكون فيه إثم، والإثم يدخله في المشقة، فدل على أهمية السواك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الأمة شفقة بها أن تأثم. لولا أن أشق على أمتي، وهنا يدل على أن رسول الله مشرع، أنه لو قال السواك واجب لوجب. وهذا مبحث أصولي، وله أدلته أيضا، منها الأذخر وغيرها مما حصل في نصوص وردت في هذا الجانب. لكن هذه الجزئية مسألة السواك، فدل على فضيلة السواك، بل صلاة مستاك صاحبها وقد استعمل السواك أفضل من صلاة من دون استعمال السواك. ورد نصوص في نوع التفضيل لكنها ما تثبت، ولكن المعلوم أن الصلاة التي استاك صاحبها أفضل. استعمالات السواك كثيرة، بل الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك فيه أنواع، فيه خشن وفيه ناعم، وبالمناسبة فيه ذكر وفيه أنثى، السواك عود العراق فيه ذكر وفيه أنثى يسمونها هكذا، لأن الأشجار فيها ذكور وفيها إناث. فهذا إذا كان فيه عبارة عن علامات اعتراضية يقال له هذا في نوعه ذكر وهو حار ساخن، بخلاف السواك البارد يصنف على أنه أنثى. واستخدامه أن يمسكه باليد الشمال ويبدأ باليمين، لا يستحسن بطالب العلم استعمال السواك أثناء الدرس، ولكني هنا من باب التعليم، وإلا من أخلاق طالب العلم أن لا يشوط فاه في الدرس أثناء تعليم العلم. لماذا؟ لأنها تنظيف للأسنان، والتنظيف له مكانه الذي ينظف فيه، ولكن هنا من باب التعليم فيمسكه بيده الشمال ويبدأ باليمين ثم باليسار. فاستعماله سنة وتناوله باليد اليسرى. لماذا باليد اليسرى؟ لأنه ينظف به. ولماذا يبدأ باليمين؟ للتيمن. نعم. قبل قيام الليل، قبل الصلاة استعمله. إذا استيقظ من الليل فهو أيضا منشط، يبعد النعاس، استخدام السواك يبعد النعاس. عند قراءة القرآن، عند كل عمل حسن، مطهرة للفم مرضاة للرب، يجوز للصائم استعماله في أول النهار وآخر النهار، ومن خص بأول النهار ليس في ذلك نص، إنما اجتهاد منهم خشية من المادة النفاذة أن تذهب أو هكذا، أو في آخر النهار. على كل هذا استغماء التوقي للصائم أن لا يدخل شيئا في جوفه منهم. وعند قراءة القرآن، وعند ذكر الله عز وجل، وعند الصلاة، عند الوضوء، عند دخول المنزل أيضا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر عبادة مارسها قبل أن يموت شاص أسنانه بالسواك، وآخر ما خالط جوفه ريق عائشة، كما قالت في الرواية، قالت: كان بين سحري ونحري وكان مع أخي سواك فأبده النظر إليه فكأنه أعجبه ذلك، فقلت: أتريده؟ فكأنه أشار بذلك. قالت: فأخذته فطيبته له، طيبته أي أزالت ما كان استخدام الآخر منه، فأتى استخدام جديد فشاص وأجمل ما كان يشوص به فاه صلى الله عليه وسلم. قالت: فرطبته له قبل أن أعطيه إياه، أي لينته له، فخالطها ذلك بريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما استخدم صلى الله عليه وسلم هو السواك، وآخر ما خالط جوفه ريق عائشة التي يطعن فيها من يطعن فيها، عليهم لعائن الله تترى. هذا ما يتعلق بشيء من أمور السواك. نعم. وبدأ به لأنه قبل الوضوء، بدأ به لأنه قبل الوضوء. تذكرون تسلسلنا معكم كيف يبدأ بالمياه وأحكام الآنية وأحكام، فهنا السواك لماذا اختار هذا الحديث؟ العلماء ليس يجمع هكذا، لا، لهم مقاصد في اختيار الحديث، هذا أول، هذا بعده، هذا يليه، من ترتيب العلم وتقسيمه حتى يكون شيئا متسلسل، تسلسل موضوعي ومترابط فيما يأتي من بعده مما هو قبله. نعم.
وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر.
عثمان أمر حمران ودعا بوضوء، دعا بوضوء أي الماء الذي يتوضأ منه، دعا به ماء فأتي به والصحابة حوله والتابعين حوله. إذن هنا درس تطبيقي، درس عملي، كان يتوضأ أمامهم ليريد أن يعلمهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أحدهم: هكذا رأيت رسول الله، يأتي في هذه الرواية أنه يقول هكذا. نعم.
ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه
واستنشق واستنثر
ثم غسل وجهه.
مضمض أن يدخل الماء في فيه ويحركه فيه ليخرج ما فيه، يدخل الماء في فيه في فمه ويحركه فيه يخرج ما فيه، وبنفس الغرفة يستنشق ثم يستنثر بيمينه ويستنثر بشماله. نعم.
ثم غسل وجهه 3 مرات.
الماء يغسل وجهه ثم يأخذ ماء جديد ويغسل وجهه ثم يأخذ ماء جديد ويغسل وجهه 3 مرات، وإن كانت لحيته كثة يخللها بالماء، وإن كانت خفيفة يغسلها، وإن كان حالقها يعفيها. نعم.
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك.
اليمنى 3 مرات، لا يبدأ اليد من هنا، إنما يبدأ اليد من رؤوس الأصابع فيخللها ويعمم الماء، هذه واحدة هذه ثانية، ثم يخللها ويغسل البراجم. نعم.
ثم اليسرى مثل ذلك.
ثم اليسرى مثل ذلك، يأخذ لها الماء ويغسلها. سيأتي في التطبيق العملي إن شاء الله في الدرس القادم، ما تنسى إن شاء الله. بارك الله فيك. اسمك كريم؟
تركي المعجم.
حياك الله يا تركي. نعم.
ثم مسح برأسه.
مسح برأسه الماء، أخذ ماء وليس غسل، مسح، أقبل بها وأدبر. لن أفعل هذا في الدرس القادم.
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك.
إذن هنا في تسلسل، في ترتيب، في موالاة. نعم.
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
أعد. رأيت.
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشاهدة. يتوضأ نحو وضوئي هذا، هذه إشارة إلى فعل مطبق وإلا إلى وصف الذهن؟ مطبق. إذن هكذا كان يفعل أمامهم ويقول: هكذا رأيت رسول الله. فهذه سنة ينبغي أن تكون أنت في بيتك مع عيالك، طبق لهم هذه السنة، توضأ أمامهم. هل متى جمعت أبنائك وزوجتك وأولادك وقلت لهم: تعالوا نريد أن نريكم كيف كان يتوضأ رسول الله؟ بسم الله، جاب الماء وعلمهم. تعليم. أنت علم أبنائك، علمهم الفاتحة، ليكن أول من يسبق فتق لسانه على الفاتحة أنت، لا يسبقك مدرس أو آخر، لأنك إذا تعلمت الفاتحة من أبوك أجرك صلاتك إلى أن تموت لأبوك الذي علمك الفاتحة. إذا علمت ابنك كذلك ما يقرأها، وهذا من التنافس في الخير. أنت تعلمه كيف، أنت تأتي أمامه وتقول: هكذا صلى رسول الله، ثم تعلمهم الصلاة أمامهم في البيت. اجمع أهلك، اجمع. كم نحن حريصون أن نعلمهم بعض الآداب مع الضيوف أو مع الغرباء إذا زارونا، أو بما يسمى يعني البروتوكول أو هكذا، كيف تعمل إذا كان الدين أولى أن تعلمه وتربيه على الصح، تفعل كذا تفعل كذا وهكذا. نعم. هكذا رأيت.
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا.
نحو وضوئي هذا يعني مثل هذا الوضوء الذي أنا توضأت به الآن. نعم.
متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح.
في إيش؟
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل أن علي بن أبي طالب أمر مناديه في العراق عن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في الجامع ثم أمر بالماء، قال: أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضأ رسول الله. جمع الناس ليعلمهم كيف كان يتوضأ رسول الله. نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه.
أقبل بيديه وأدبر، في الإقبال هكذا وفي الإدبار هكذا، لكن المعلوم أقبل بها وأدبر، ففهم هذا. نعم.
وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
إذن هذا تفصيل في الوصف، أنه من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
إذن الأذنين لا تحتاج ماء جديد، بباقي ماء الرأس يضع يده السباب، هذه هذه تسمى السبابة لأن الناس يسب بعضهم، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فسميت السبابة. وسميت المسبحة لأن الإنسان يذكر الله بها، سبحان الله الحمد لله، فتسمى المسبحة وتسمى السبابة. وهذه هي الإبهام، الأصابع هذا خنصر وهذا بنصر، وهذه وسطى وهذه مسبحة وهذه إبهام. هذه اسمها خنصر وهذه بنصر وهذه وسطى لأنها في الوسط، وهذه مسبحة وسبابة وهذا إبهام، فيجعل المسبحة في باطن الإذن والإبهام في الخارج، فهنا قد نظفها أزال ما فيها. نعم.
ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا صوان الأذن باطنه وظاهره، فالباطن السبابة أو المسبحة وفي الظاهر الإبهام، وهذا دل على النظافة والعناية. نعم.
وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
في وصف الوضوء أول ما يستيقظ الإنسان صباحا، هذه من باب الواجبات. لماذا؟ لأن الأمر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يأخذ الوجوب. والعلة: فإنه لا يدري أحدكم، فإن الشيطان يبيت في خيشوم، فهنا في غسل اليدين ثلاثا لا يدري أحدكم أين باتت يده، وفي الاستنثار ثلاثا وجوبا في وضوء بعد نوم الليل، بعد نوم الليل، وكذلك بعد نوم الليل اليدين، لقوله باتت، والبيتوتة نوم الليل بخلاف القيلولة نوم النهار. ويذكر بعض أهل العلم أن هذا شامل في كل نوم، نوم الليل أو نوم النهار. نعم.
وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم، هذا ذكرنا. واصل.
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق.
أسباغ الوضوء أن يؤدي إلى آخر حد فرض الواجب ويزيد من باب الإسباغ والتمام. نعم.
وخلل بين الأصابع،
التخليل بين الأصابع لاحتمال وجود الأوساخ بين أصابعه، فهذا محل اجتماع الوسخ. نعم.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما،
بالغ حتى يزيل الوسخ إلا أن تكون صائما، يخشى أن يدخل إلى جوفه فيفعل شيئا يسير وليس شيء فيه مبالغة يستنشق، إنما يكون شيء يسير، لأن الاستنشاق بقوة ربما يدخل إلى جوفه وهو صائم فيضر صيامه. نعم.
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
سبق أن ذكرنا التخليل لكثيف اللحية والغسل لخفيف اللحية. نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه.
أتي بثلثي مد. هذا هو المد. ثلثي المد يعني أقل شوي من ما تجمعه الكفين.
فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ.
أي هذا صحيح إنها غسلة واحدة. وش قال في حديث البيهقي في الحاشية تحت؟
ضعيف.
شاذ. معنى الشاذ مخالفة الصحيح المشهور المعروف يعني. نعم. أو ما صح منه. زين، حط العلامة دائما قبل أن تقرأ بجوار الرقم حتى تنتبه لها مستقبلا. ضاد صاد عند الرقم، شوف الرقم 36 عندك، الرقم الحديث حط في جنبه ضاد مثلا لأنه ضعيف، حط ضاد أساس تنبهك لما أنك قرأته وتقول وقد ضعفه أو تقرأ من الحاشية. نعم. لأن يهمنا كلام العلماء في خاصة، والشيخ لما ذكره ابن حجر ما ذكر صحة ولا ذكر، وأحيانا يشير إلى بعض الأشياء وأحيانا يشير إلى الضعف وأحيانا يسكت عند الشافعية. لا، في مسألة مسلم هي معروف، حتى لو أشار كذا نريد الإشارة لها. نعم. واصل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
غرا محجلين، الغرة هي ناصية الجبهة والتحجير هي الأطراف. الرافضة لا يغسلون أقدامهم في الوضوء، ما يغسلون، فلا يشملهم هذا يوم القيامة، فلا يكونوا غرا محجلين. أهل البدع ما يكونوا كذلك، خاصة الرافضة. نعم.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم.
أي يتم وضوءه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
هذا عام. إنما في الوضوء نصوص وردت فيها، أما هذا عام فيما يعجبه صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا في الوارد، في لباسه يدخل يده اليمين قبل اليسار، في تنعله يدخل رجله اليمين قبل اليسار، في خلعها. أما نأخذ هذا على كل شيء، إنما الذي ورد فيه ذلك هو ما نفعله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
يعني أول ما يبدأ الإنسان بيمينه ما يتعمد اليسار، لكن لو نسي يكمل. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
هذا فيما يتعلق بمن كان لابس للعمامة، هذا في الغسل للمسح لا في الغسل. بدأ في باب جديد. هذه الممسوحات عندنا في الوضوء، المغسولات ثلاثا، والمغسولات مرة، والممسوحات. الممسوحات مثل الخفين، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إن يكون لبسها على طهارة فأول مسحة بعد حدث تبدأ العد. أما بالنسبة للعمامة لمن كانت عمامته محكمة، عمامته محكمة فله أن يمسح عليها، مثل عمامة أخونا، هذه عمامة محكمة مغطاة للرأس جاز له أن يمسح عليها ويغسل ما ظهر من شعره. نعم، يمسح ما بدأ من شعره كناصيته ثم يكمل المسح عليها لأنها محكمة. ما معنى المحكمة؟ أنها باقية بنفسها شادة، باقية بنفسها شادة. نعم.
فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
يعني اليدين، الوجه ثم اليدين ثم القدمين.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
واصل.
وعن أبي هريرة،
ما نتفقه في الصحيح ما نتفقه في الضعيف، أدري إحنا نتفقه في الصحيح، هذه كتأصيل، نتفقه في الصحيح وفي الصحيح غنية عن الضعيف.
وعن أبي هريرة،
وأما فرك اليد فداخل في غسلها، داخل في غسلها. نعم.
وعن أبي هريرة،
إذا عم الماء المحل لا يشترط الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عالق به كعجين أو ملصق أو شيء آخر، أما عموم الماء قد مر يكفي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف.
وجوب التسمية في الوضوء للذاكر، أن يقول بسم الله ثم يتوضأ، أي يجب عليه، إذا نسي متى ما تذكر يقول بسم الله في نص الوضوء عند يديه، تذكر أنه لم يقل بسم الله في البداية قال فيقول بسم الله. وليس كالأكل، الأكل إذا تذكرت أثناء الطعام تقول بسم الله أوله وآخره، الوضوء لا، إذا تذكرت تقول بسم الله، وليست بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات وفي العقود وفي قراءة القرآن، أما اللفظ الذي أتت فيه بسم الله فنكتفي بما ورد. نعم.
وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت
نحوه فيه يعني مثل هذه الرواية. نعم.
وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه.
وهذا هو المشهور، أنها بيد واحدة بنفس اليد بمائها أخذ للمضمضة وباقيه استنثر به، استنشقه ثم استنثره. وسيأتي تطبيقه في الدرس القادم إن شاء الله كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه.
يعني معناته وضوءك غير صحيح، ليس تأخذ ماء وتكمل الناقص، لا خلاص جفت الأعضاء، ارجع توضأ من جديد. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
هذا فيه تنبيه لاقتصاد استعمال الماء، يعني مثل هذه العلبة تأتي تقريبا ثلثي مد أو مد، أربع علب مثل هذه كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم تعادل صاع. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم.
هذا الدعاء، هذا الدعاء، وزاد الترمذي: يعني من التوابين يعني من المتطهرين، وبعضهم ضاعفها. نعم.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
مش قال في الزيادة؟
صحيح، صحح الألباني. باب المسح على الخفين.
لا، هنا نتوقف. كم حديث خذنا؟ بركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم أجمعين.